الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا مجلس جديد من مجالس قراءتنا للقول السديد شرح كتاب التوحيد في ديوان أخينا الدكتور علي الشامري، ونحن في ليلة الخميس السابع من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ذكره الإمام العلامة السعدي رحمه الله في قوله: باب لا يقال السلام على الله. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف، قال السعدي رحمه الله تعالى في كتاب قول السديد شرح كتاب التوحيد.
ما عندك الكتاب عبد الرحمن؟ بس
باب لا يقال السلام على الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: فإن الله هو السلام، فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص، وعن مماثلة أحد من خلقه له، وهو مسلم لعباده من الآفات والبليات. فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد.
يعني هذا الباب لماذا وضعه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ الحكمة في ذلك ما ذكره الشيخ السعدي هنا، وهو أن من تمام التوحيد وكمال التوحيد العلمي اعتقاد أن الله سالم من كل عيب ونقص. وحينئذ فمن توحيد الألوهية طلب السلامة منه، لا إعطاء السلام إليه أو إلقاء السلام عليه. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى السلام. طبعا السلام من السلامة، مصدر سلم يسلم سلاما. إذن السلام مصدر، وهذا المصدر يفيد التنزه والترفع عن العيوب والآفات، وهو في نفس الوقت دال على الكمال المطلق. فالمسلم لا بد أن يعبد من هو سالم وموصوف بالسلام، وحينئذ لا بد أن يخلص عبادته أيضا من الآفات والعبادات. وكما أنه يعتقد أن ربه هو السلام، فعليه هو أيضا أن يسلم توحيده لله جل وعلا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته، فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومخها، ولا يتم ذلك إلا بالطالب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعظمه شيء. وهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء المأثور: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة. فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طالب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طالب الأمور التي لا يدري العبد من عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي حاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا.
إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن العبد لا بد أن يظهر حاجته وفقره إلى الله، وإظهار الحاجة والفاقة إنما يكون بالطلب الدال على الإلحاح، بالطلب الدال على إظهار العجز والفقر، وهذا يتنافى مع الطلب المعلق بالشرط. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وعليكم السلام. فينبغي على العبد إذا دعا ربه أن يجزم، إذا طلب من ربه أن يجزم. وهذا كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: إنما ينفي الجزم في الأمور الشرعية فإنه لا يجوز تعليق الأمور الشرعية بإن، لا يقول اللهم وفقني للصلاة إن شئت، وإنما يقول اللهم وفقني للقيام بصلاة الليل. وهكذا الأمور الدنيوية النافعة البينة النفع، فلا ينبغي للعبد أن يعلق الأمر بالمشيئة، وإنما يعلق الأمر بالمشيئة في الأمور التي لا تتجلى وجه رجحان الخير فيها أو وجه الشر فيها. مثلا كون الإنسان يعيش إلى 70 أو 80 لا يدري هل هذا خير له أو شر، إذا نظر من جهة أنه إن كان بعافيته يعبد ربه يجد ذلك خيرا، إن نظر إلى جهة أنه ربما يصاب بأمراض فيتضرر من حوله حتى يمجوه أو حتى يمقتوه فيجد أن ذلك شر بالنسبة إليه أو إليه، فحينئذ ينبغي تعليق الأمر في الدعاء: اللهم احيني إذا كانت الحياة خير، وإذا من أدوات الشرط، وتوفني إذا علمك، فإذا بمعنى إن. إذن معنى لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، هذا متعلق بأمر إيش؟ بأمر شرعي بحت. فالمغفرة خير قط، خير كله تمامه خير، فالأمور الشرعية ما فيها إن شئت، إنما يكون إن يعلق الأمر بإن في الأمور التي لا تتجلى الخير والشر، مثل اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة خير فيسر لي. الآن علقت لأنك لا تعلم أهو خير أو شر، اللهم إن كنت تعلم أن شراكتي مع فلان خير فيسر لي، اللهم إن كنت تعلم أن جيرتي لفلان خير، إذن يعلق في الأمور التي لا تعلم. لكن الأهم في هذا أن ندرك أن إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد لأن من كمال التوحيد وتمامه إظهار العبودية على وجه العجز والفقر، هذا هو كمال التوحيد، وهذا لا يتأتى بتعليق في الدعاء في الأمور الشرعية التي لا تكون إلا خيرا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي.
يجوز إضافة الباب إلى جملة منفية؟
باب
أنت قلت باب لا يقال، يعني عرفته،
قلت لا يقل،
ها؟
باب لا يقل،
إيه يعني يجوز إضافة الباب إلى الجملة المنفية؟ هذا سؤالي.
إضافة
الباب الآن أنت أضفته ولا لا؟
نعم.
فالآن لما تضيف هل تجوز الإضافة إلى الجمل؟
الله،
هل يجوز أن أقول أنا زيد راكب دابته وأقصد زيد الراكب، يجوز؟
يجوز.
لا ما يجوز. ما يجوز. الإضافة لا تكون جوه، إضافة المفردات تكون إلى مفردات، فهنا إما أن تقول باب على القطع، هذا أحسن، لأن احفظ القاعدة، إذا جاء بعد كلمة باب حرف يا عبد الرحمن مثل لا أو ما النافية وليست ما الموصولة، أو جاء بعد كلمة با من أو في أي حرف من حروف المعاني، أو جاء بعد كلمة باب فعل ماضيا مضارعا أمرا، فهنا تقطع الباب عن الإضافة، تقول باب. سهلة يا عبد الرحمن ولا صعبة؟ عبد الله، إذن سهلة عبد الرحمن، سهلة. لكن متى نضيف؟ نضيف للأسماء، نضيف للأسماء، لو جاء بعده اسم نضيف. مثال ما جاء في الأسماء: باب مثلا باب السلام على الله، يجوز
الخوف من الشرك.
باب الخوف من الشرك يجوز، لأن الخوف اسم. نعم
صلاة. باب لا يقول عبدي وأمتي، وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتايا وفتاتي، تحفظا عن اللفظ الذي فيه إهام ومحذور ولو على وجه بعيد، وليس حراما، وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجه، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام.
الله أكبر. إذن مناسبة هذا الباب أن ترك الألفاظ الموهمة وترك الألفاظ المجملة من كمالات التوحيد، من مستحبات التوحيد، فإن الموحد إنما يتكلم بالكلام البين من وجه الذي لا يهم، لا سيما فيما يتعلق بربه تبارك وتعالى أو بنبيه صلى الله عليه وسلم أو بدينه، لا تتكلم بكلام موهم فيما يتعلق في حق الله عز وجل، فإن الله جليل عظيم كريم يستحق أحسن الكلمات وأحسن العبارات، وكلمة أحسن منافية للموهمات، منافية للمشكلات، ولذلك هذا هو أحد الأسباب في كوننا عندما نجد خطاب الله تبارك وتعالى عن نفسه نجد أنه خطاب بأحسن العبارات، عندما ننظر إلى خطاب النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه نجده خطاب بأحسن العبارات، يعني مثلا بدل ما يقول من أسماء الراحم قال من أسماء الرحمن الرحيم، الراحم حسن لكن الرحمن الرحيم أحسن، فترك الحسن أوتي بالأحسن، ما قال من أسماء عالم قال من أسماء العليم وهو العليم الحكيم، لأن عليم مبالغة، مع أنه يصح أن يكون اسم الفاعل من الأسماء المشتقة اسما لله عز وجل كالخالق، فإن الخالق من صيغ أسماء الفاعلين، لكن جاز، لماذا جاز؟ لأنه على وزن الفاعل وزنا لكن معناه انفرادي لا يتصور فيه الشركة، هل من خالق غير الله؟ لا، بخلاف الرحمة يتصور فيها الشركة، بخلاف العلم يتصور فيها الشركة، فنقول فلان عالم فلان راحم ولا نقول فلان خالق، صح؟ هذا دليل على أن ينبغي لنا أن نهتم بالألفاظ، ولهذا لو سألتكم الآن سؤال الحفاظ القرآن حفاظ سورة البقرة، ما هو أول أمر للمؤمنين في القرآن، مو للناس، للمؤمنين في القرآن؟
ذكرته؟
خلنا نذكره مرة ثانية عشان تستفيدوا. يقول أنت ذكرته، أنت سمعت عبد الرحمن، إذ ما هو أول أمر؟ يلا بيقول لك يا أبو يوسف،
يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا، ذكرت هذا ولا ما ذكرت؟ حتى وتذكر ليش أول أمر للمؤمنين أمر بمراعاة الألفاظ، لأن المؤمن لما أسلم ووحد وآمن استحق لفظ الإيمان، فلما استحق لفظ الإيمان ناسب أن يأتي بالكمال، وأوج الكمال حفظ اللسان، وأوج الكمال حفظ اللسان، وأوج حفظ اللسان إبعاده عن الموهمات والمتخيلات، لا سيما في الخطاب مع رب البريات، هذه قضية عظيمة، قضية عظيمة. تأمل، بالإجماع يجوز للإنسان أن يقول لعبده الذي اشتراه بماله الحر يا عبدي تعال، يجوز، ما حد قال أنه لا يجوز، إنما الخلاف في الكراهة وعدم الكراهة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، علمنا أن هذا النهي نقلة نوعية للمؤمنين إلى الكمالات، نقلة نوعية للمؤمنين إلى الكمالات، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كان يقول أحدهم هذا عبدي أبيعه، لو كان ما يجوز ما كان ينبغي أن يقول، صح ولا لا؟ هذه قضايا مهمة، ونبه عليها الشيخ رحمه الله أنه لا بد من مراعاة الألفاظ، ومراعاة الألفاظ في حق ذي الجلال والإكرام علامة من علامات الإخلاص. فالمخلصون من أحفظ الناس في خطابهم مع الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يكون منه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل الله، وباب لا يسأل وجه الله إلا الجنة. الباب الأول خطاب المسؤول، وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل، وهو السؤال بالله أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه، حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. والباب الثاني خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، وأن لا يسأل شيء من المطالب الدنيوية بوجه الله، بل لا يسأل بوجهه إلا أهم
المطالب. بل لا يسأل، بل يعني العبد
لا يسأل،
لا ما يصير. خطاب للسائل، السائل مذكور، فاعل مذكور، لا غلط، لأن السائل مذكور، يقول خطاب للسائل، السائل هو الفاعل، بل لا يسأل يعني السائل.
نعم بل لا يسأل وجهه إلا أهم المطالب وأعظم
المقاصد. دائما التشكيلات في الغالب تكون من أصحاب المطابع، وهم الذين قديما كانوا يسمون الوراقي، ولا ينبغي في الإعراب ولا في التشكيلات الاعتماد على الوراقي، إلا أن يكون المحقق من شأنه من يراجع بنفسه، مثل الشيخ عبد السلام هارون رحمة الله عليه، من أعظم الناس في التحقيق، ما رأيت محققا مثله. ثم يليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ثم يليه الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه، ونحوه من أمثالهم. نعم
حسنا. بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب، والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه، فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة، وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه، فإنه لا يسأل بوجهه.
إذن هذان بابان أوردهما الإمام محمد بن عبد الوهاب لمناسبة لطيفة: باب لا يرد من سأل بالله. فمن كمال التوحيد أن الإنسان إذا سألك بالله ألا ترده، هذا من كمال التوحيد. وأنتم ترون اليوم إذا جاء الناس قال أسألك بالرحم اللي بيني وبينك تعطي، إذا جاء وقال ها أنا أسألك بحق أبيك عليك تعطي. لاحظ الآن، لو قال لك أنا أسألك بصحبة لأبيك تعطي، فكيف إذا سألك بالله عز وجل؟ طبعا هو ابتداءا هو منهي عن أن يسأل بالله، هو منهي عن، له الخطاب في حقه النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل بالله عز وجل. لكن لو وقع منه المنهي، فأنت انظر إلى تحقيق الإيمان والتوحيد في قلبك، فمن تحقيق الإيمان والتوحيد في قلبك والتعظيم أنك أنت تجيب من سألك بالله، حتى لو ما كنت تقدر على ما طلب تبذل له بعض السبب. وهذا بالنسبة للباب الأول. وأما الباب الثاني، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا خطاب للسائل. الأول خطاب للمسؤول، الثاني خطاب للسائل. فالسائل عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، وأن يوقر. طبعا ذكرنا أن كلمة يحترم ليست عربية، تذكرون هذا ولا لا؟ ما ذكرنا؟ أي فارسية ليست عربية، كلمة الاحترام ليست عربية، فارسية معربة. ليش معربة؟ لأنها جاءت على أوزان القياس الصرفي، والقاعدة المضطردة في العربية الواسعة العظيمة الأصيلة أن ما كان على وزان مقاييسها فإنها تعرب، ما في إشكال. لكن ما هي الكلمة البديلة لكلمة يحترم التي دخلت علينا؟ هي كلمة يجل، يعظم، يوقر. قال لي توقر فلان، هذا هو الأفضل. قال وأن عليه أن يحترم، أن يعظم ويجل أسماء الله وصفاته، وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله. سبحان الله، الدنيا بعجرها وبجرها فانيات، فهل يليق بمن عرف عظمة الله الأول الآخر الأزلي الأبدي العظيم الغني الحميد أن يسأل بوجهه شيئا فانيا؟ يليق شهد المانع؟ والله ما يليق. مرة كنت في الحج، ذكرت لكم هذه القصة وأعيد، أتسامحني هذا عدت ويخالف. جنبي واحد قاعد يقول يا رب أسألك الجنة، يا رب أسألك. في عرفات قلت له قول يا رب أسألك الفردوس الأعلى. قال يا مطوع يا مطوع، يقول يا مطوع تكفر بس بدخل الجنة، يقول بس بدخل الجنة. قلت له أسألك سؤال. قال تفضل. قلت فرضا خلصت الحج، دعاك لمقابلة الملك سلمان ولا دعاك أمير الكويت ودخلوك عليه، قال اطلب اللي تبي، راح تطلب سندويتشة؟ قال عيب. قلت له ليش؟ قال ما يليق به. سبحان الله. قلت له أنت الآن تنظر إلى نفسك تقول أنا ما يليق بني إلا الجنة، لا تنظر إلى عظمة الله، وهذا الغلط. الواجب أن ننظر إلى عظمة الله. لا يطلب من المعالي إلا الأمور العالية العظيمة. قلت اسأل الله. قال والله ما تنبهت إلا الحين. قام يدعو يا رب أسألك الفردوس بفضلك وجودك. قلت هي الحين صح. فإحنا ينبغي لنا أن ننظر كيف تطلب بوجه الله الدائم أمرا فانيا، وهذا هو وجه النهي. طبعا الحديث هل صح أو لم يصح هذا فيه خلاف بين المحدثين. لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة، ولا يسألوا بوجه الله شيء. فهذا الحديث الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حسن صالح للاحتجاج، ولهذا أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب. وقاعدته عند الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يريد شيئا لا يحتج به وإن كان ضعيفا، فإن معناه يكون صحيحا. إذن السائل عليه أن يعظم الله جل في علاه، فلا يسأل بوجهه الفانيات. وهل هذا مضطرد؟ يعني بمعنى لا تسأل بأي وصف من أوصاف الله الفانيات. يعني هل يجوز للإنسان يقول اللهم إني أسألك بعزتك أن تملكني كرسي الرئاسة مثلا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث خاص بوجه الله عز وجل. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه، ولو أراد التعميم لذكر لفظا أعم، والله أعلم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو.
أحسنت.
اعلم أن استعمال العبد
للأفضل على كل حال هنا يجوز نضاف، لأن ما قد يكون بمعنى الذي.
نحن
اتفقنا صح ولا لا؟ قلنا ما إذا كانت موصولة يجوز تجوز الإضافة إليه.
اعلم أن استعمال العبد للفظة اللو تقع على قسمين، مذموم ومحمود. أما المذموم فكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه، فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين. أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع. الثاني أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده. فكأن في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. ولا ريب أن هذين الأمرين محذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. وأما المحمود من ذلك فإن يقولها العبد تمني للخير كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولهللت بالعمرة. وقوله في الرجل المتمني للخير: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما مثل عمل فلان، ولو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبئهما، أي في قصتي من الخضر. وكما أن لو إذا قالها متمني للخير فهو محمود، فإذا قالها متمني للشر فهو مذموم. فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها، إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما، وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. ولهذا جعل المصنف ترجمة محتملة للأمرين،
محتملة للأمرين، يعني ذلك قال باب ما جاء في اللو، يعني لم يقل يكره، لم يقل يجوز، وإنما جعله على الاحتمال. فإذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جلي، إذ إن استخدام لو على وجه التسخط والحزن أو على وجه سوء أدب مع الله ينافي كمال التوحيد، لا سيما ما يتعلق بالإيمان بالقدر، لا سيما ما يتعلق بالإيمان بالقدر. والحديث الذي أورده المصنف يدل على أن المقصود بالنهي النهي عن قول لو في الأمور الماضية لتغييرها على وجه أكمل في صالح دنيوي، وأما في الأمور الأخروية ما فيها شيء. فلو مثلا أنا الآن قلت في نفسي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت أحفظ كذا وكذا من متون العلم، لو قلت أنا في نفسي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تركت حفظ الألفية، مثلا ألفية ابن مالك، ها؟ أقول في نفسي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تركت حفظ البخاري مثلا، فهذا ما في بأس، هذا أمر شرعي، تمني الخير، وتمني الخير بابه واسع فيما مضى وفيما سيأتي. يجوز تمني الخير في المستقبل، تقول: لو أن الله رزقني مالا سأبني مسجدا، لو أن الله رزقني مالا سأبني مركزا إسلاميا، ما في بأس. إذن لو يجوز تمنيه فيما مضى من الخيرات وفيما سيأتي. ما الذي لا يجوز؟ لو في الشر سواء كان ماضيا أو مستقبليا، لكن الماضي يدل على الضجر والقدر فهو مذموم من هذا الوجه، ويدل على عياذا بالله على سوء أدب ومذموم من هذا الوجه. أما في الأمور الدنيوية المستقبلية، لو صار لي بيت مثلا، لو صار لي بيت لا جعلته مفتوحا للمغنين والمغنية، هذا مذموم، لأنه تمنى أمرا مباحا ليصل به الأمر المحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح.
أحسنت.
وهذا نظير ما سبق في سب الدهر.
طبعا هنا في هذا يجوز لك الوجهين، ما ننكر، يجوز قطع الإضافة ويجوز الإضافة، تجوز هذا وهذا. نعم.
أحسنك. وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام فيه سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح، ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها. ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم.
الله أكبر. إذن إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد جلي، لأنه ينافي التوحيد إذا كان يقصد في سبه الدهر مدبره، وينافي التوحيد الواجب إذا كان لا يقصد به المدبر وإنما يقصد السببية فقط. والسب قد يكون بالتنقيص والتحقير والإزدراء وقد يكون السب بالشتم. مثال ذلك لو قال الرجل قبح الله هذا اليوم الحار الشديد، فهذا سب شتم. لو قال مثلا ما له داعي هالحر هذا اللي اليوم عنا فيه، فهذا سب على بدون شتم، سب بدون شتم. وش الريح هذه اللي جاءتنا ما لها معنى مثلا؟ إذن هذا كله ينافي إما أصل التوحيد وإما كماله الواجب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى اعتقد في جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله، وتصديقه بكل ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله، وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فاعتقاد هذا من الإيمان، وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان. وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده، والله أعلم.
نعم، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جلي، وهي أن الذين ضعف إيمانهم فإنهم يقعون في الظنون، ووقوعهم في الظنون من جهتين: من جهة الشرع فيسيئون الظن بالشرع، ما يرون لقلة بصيرتهم الحكمة في التشريع فيسيئون الظن بالشريعة. فماذا يعملون؟ إما لا يعملون ويردون الشرع، وإما يؤولونه بحسب ما يرونه هم من المصالح، فيرى أن الربا حرام، ثم يرى في نظره القاصر ويظن في الشرع النقص، كيف يحرم الربا وفي منافع كثيرة في نظره القاصر، فيحتال كيف يحلل الربا، يقول المحرم إذا كان مضاعفا أضعافا كثيرة مثلا. فهذا ظن بالشر. وأما الظن في جانب القدر هو أن الإنسان يعتقد أن الله لن ينصر دينه، وأن الله جل وعلا لن يظهر دينه، وأن الأخبار التي أخبر الله عنها لن تقع مثلا. الظن الأول هو أكثر ما يكون ظن الجاهليين، الظن الثاني أكثر ما يكون ظن المنافقين. وإذا تأملت تجد أن كلمة الظن جاء مضافا إلى الجهال وجاء مضافا للمنافقين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن هنا أضيف إلى إيش؟ الجاهلية. ثم قال عن المنافقين: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وصف لمن؟ منافقين. إذن المنافقون أكثر ظنونهم في الأوامر القدرية التي أخبر الله عنها، والجهال أكثر ظنونهم في الأوامر الشرعية، ما يرون للتوحيد ما يرون للتوحيد منفعة، فيظنون أن هذا التوحيد كيف جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب من جهلهم وسفههم، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. الله. فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، فنؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون، بل جعل المختارين لطاعتهم ومعاصيهم.
الباب هذا ظاهر وجلي في سبب وروده في كتاب التوحيد، أن نظام التوحيد كما يسميه ابن عباس يسمي الإيمان بالقدر نظام التوحيد. نظام التوحيد لا يتم إلا بالإيمان بالقدر، وهذه قضية مهمة. ولذلك منكروا القدر على قسمين، المنكرون للقدر على قسمين: الأوائل الذين أنكروا علم الله بما سيقع، فهؤلاء أجمع المسلمون على كفرهم، وقد كانوا في أول الأمر ثم اندثروا. أما القسم الثاني فهو الذي انتشر مع الأسف على ألسنة وأيدي المعتزلة، وهم الذين يقولون أن الله يعلم، أن الله يعلم وأن الله كتب، لكن ليس لله مشيئة في العباد وليس لله خلق في العباد. فهؤلاء أهل ضلالة وزندقة، هم الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود وغيره: القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا سماهم بالمجوس؟ لأنهم يزعمون أن هناك خالقا مع الله، فيقول العبد يخلق فعل نفسه. ربما لا يسمونه خلقا، ولكن ينفون عن أفعال العباد خلق الله تبارك وتعالى، وهذا أشد من قول المجوس، لأن المجوس يقولون بإلهين، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، ولا يقولون أن إله الخير ليس له فعل في العبد ولا خلق في العبد، بل يقولون إله الخير له خلق وفعل في العبد، وإله الشر له خلق وفعل في العبد. أما هؤلاء فينفون أن يكون لله عز وجل فعل في العبد، لا خير ولا شر عياذا بالله. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. وهذا من فروع الباب السابق، أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد في اتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله، وكذب على الخلقة الإلهية، وتمويه وتزوير وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه.
والله يا إخوة، هذا الباب ينبغي أن نجليه، ولا سيما اليوم مع كثرة وسائل التواصل، حتى إن بعض المنتسبين إلى العلم يضعون صورهم في ما يسمى بوسائل التواصل، هم بأنفسهم هم يعلمون عدد الأحاديث الواردة في التصوير. مرة جمعتها حتى تعبت، أكثر من 20 و100 حديث، تخيلوا معي، مو حديث حديثين ثلاث. كان العلماء يضربون المثل بكثرة أحاديث المسواك، لما نظرت إلى أحاديث المصورين وإذا هي أكثر من أحاديث المسواك. طيب كيف الناس يتساهلون؟ مشكلة كما يقال في علم النفس، كثرة المساس يقلل الإحساس. الأمر العظيم أن نسأل أنفسنا سؤالا: أليس الله جل وعلا عالم بما ستكون إليه وستؤول إليه الأمور؟ عالم ولا لا؟ لا شك ولا ريب، بلى هو عالم. إذا كان الأمر كذلك، فلما ترك نبيه يأتي بالألفاظ العامة ولم يدل على الاستثناء ولو من بعيد؟ لعن الله المصور مثلا، قال كل، أتى بألفظ العام، كل مصور في النار. من ألفاظ العموم ولا الخصوص؟ من صور صورة؟ الناس يا إخوان سهلون، والله هذا أمر عظيم. مرة حتى تعلموا أنه أمر عظيم، وإن لم نكن نحن قد لا نشاهد الآن آثارها، لكن نجد بعد ذلك الأثر. أرسل لي، لا أدري هو رجل ولا امرأة، رسالة شخص يقول: أنا عندي صورة أبي، كل ما أنظر إلى صورة أبي يأتيني حزن، لا أستطيع فراقه، ماذا أفعل؟ قلت: لا تلف الصورة. الإنسان سمي الإنسان ينسى، أما أنك كل يوم طالع صورة أبوك تذكره كل يوم، يقول أنا صار لي 6 أشهر ماني قادر أنسى أبوي. طبعا ما تقدر، حط أبوك قدامك تبي تذكر ذكرياتك، كل يوم تجدد حزنك. لو لم يكن إلا هذا لكان حريا بالمسلم أن يفهم معنى النهي العام، كيف وقد جاءت أحاديث متعددة في بيان العلة والحكمة. الأولى مضاهات خلق الله، الثانية أن هذه التصاوير فيها مآلات سيئة تعبد من دون الله، تعبد من دون الله؟ أخبرني شخص أثق فيه أن أباه أيام الاتحاد السوفيتي يقول أن أبي كان وضع صورة ليلين في ديوان بيتنا، كلما دخل ركع له. أنت لا تظن أن الشرك يجي بين اليوم وليلة في بيتك، لا يا حبيبي لا. أنت ترى صورة جدك اليوم، أنت أدركت جدك، تعرف عنده زلات وهنات، ما يستحق شيء من التعظيم. طيب والجيل الرابع، هو الجيل الخامس، يقول لا، ما حط الصورة هذه إلا إنسان يحترم، يحتاج تحية عسكرية، يبدأها بتحية عسكرية كل ما دخل. بعد التحية العسكرية انحناء الرأس، بعدين ركوع، بعدين سجود. حدثني رجل أنا من طلابنا اللي درستهم في تركيا، كان من الاتحاد السوفيتي، يقول كان هناك صنم لليلين في روسيا. يقول الصنم صنم عادي يعني، صورة على فرس أظن أو كذا. يقول فجأة وصل الأمر ما يمر شخص إلا ويركع. طبعا هؤلاء أهل الشرك، لكن لابد أن ندرك هذا القضاء. فمن كمال التوحيد أن الموحد من كمال التوحيد يحذر من التصوير، يحذر من التصوير حتى لا يدخل نفسه في عمومات كل مصور، ومن صور صورة وإن الملائكة لا تدخل صورة بيتا فيه صورة. يا أخي لو لم يكن هذا الحديث كان كافي، هذا الحديث كافي، ليش تحط صورتك في الجوال؟ كل ما حطت جوالك على الأرض صورتك ظاهرة، ليش؟ ما تبغى الملائكة تدخل معك؟ قال لا، مو المقصود الصور هذه، المقصود الصور اللي لها ظل. ما هي التعليلات العليلة هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح البخاري، حديث صحيح البخاري، دخل على عائشة بعد غزوة تبوك وهي أعدت ستارة وقد خيط عليها رسومات طيور وأشكال صور، فأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد الستارة على الباب غضب، قالت أتوب إلى الله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال ما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولكن. طيب الآن الصورة هذه ما لها ظل، صورة في قماش، كيف يصير لها ظل؟ فهمون أنتم. سبحان الله. وبعضك يجي، بعضهم يجي تفلسف يقول طيب الصورة تطلع في المراية، الصورة في المراية ما تثبت يا أخي، إذا رحت أنت راحت، حتى قياس ما يعرفون يقيسون، كيف تقيس ما هو ثابت على ما هو زائل؟ كيف قياس مع الفارق؟ إي والله. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. أصل اليمين إنما شرع التأكيد للأمر المحلوف عليه وتعظيم للخالق، ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغيره من الشرك. ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقا، ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه عن كثرة الحلف والكذب عن كثرة الحلف، فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد.
يعني دلالة هذا الباب على التوحيد جلي، قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. وقد فسر السلف هذه الآية بتفاسير متعددة كلها صحيحة. واحفظوا أيمانكم فلا تكثروا منها، وهذا يدل على معنى هذا الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف. والمعنى الثاني: واحفظوا أيمانكم، يعني إذا حلفتم فاحفظوها ولا تنقضوها، فمن نقضها وقع في عدم تعظيم الحلف. والمعنى الثالث: واحفظوا أيمانكم، يعني لا تنسوها، إذا نقضتموها فادفعوا كفاراتها. فلماذا يلجي الإنسان نفسه إلى الكفارات؟ قد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها لما حجر عليها عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير شو يصير لها؟ تخيل ابن أخته يحجر عليها. واليوم نسمع بعض الفتاوى يقول لك ما يصير أن الابن يكون ولي على الأب إلا في النكاح، ما يمنعها، كيف ما يمنعها؟ هذا عبد الله بن الزبير حرجر على عائشة في تصرفاته المالية حتى غضبت وقالت والله لا أكلمه أبدا. فصار هو يترجى وكذا وكذا ويترفض أن تقابله. كيف تحجر عليه؟ ما قالت لا يصح حجرك عليه لأنك لست وليا لي مثلا، وإنما أنكرت حجره عليه ولم تنكر نفس الحجر، فرق بين الأمرين. فتوسط عبد الله بن الزبير بإثنين ممن لهم مكانة من قريش عند عائشة رضي الله عنها، فاحتال في كيفية الدخول عليها. فجاءوا، حديث البخاري، فجاءوا فقال أنا أدخل؟ قالت أدخل. قال ندخل كلنا؟ قال أدخلوا كلكم. فدخلوا ومعهم ابن الزبير وهي من وراء الحجاب، وهم سلموا عليها من وراء الحجاب. عبد الله بن الزبير دخل الحجاب وألقى بنفسه بين يديها وصار يستسمحها، فصارت تبكي وتقول لكني نذرت ألا أكلمك والنذر شديد فماذا أفعل. تأملوا كيف تنظر إلى عظمة الله. اليوم لو عندنا عادي يا أخي كفر كفارة يمين، فقهاء أجمعوا أن النذر إذا لم أراد الإنسان ينقضه إيش يفعل؟ يكفر كفارة يمين. جاء في بعض الروايات أنها أعتقت في هذا النذر، في كفارة هذا النذر أكثر من 40 عبد. لا إله إلا الله. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض إلى الأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل الأعداء معاهدين ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. في ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد الكفار به، فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعي للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه.
نعم، من كمال التوحيد الوفاء بذمة الله، فلا يغدر بذمي ولا يستهان به ولا يستضعف. من كمال التوحيد حفظ ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حفظ ذمته توقير آل بيته وإعطاهم حقوقهم. ومن هذا الباب نهى النبي عليه الصلاة والسلام في حال المعاهدات أن يكتب القائد المسلم مع الكفار ويقول هذا عهد الله وعهد رسوله إلى فلان ابن فلان الكافر أو إلى فلان ابن فلان المشرك. ماذا يكتب إذن؟ يكتب هذا ما عهده فلان ابن فلان المشرك فلان ابن فلان مثلا، يعني يكتب هذا ما عهد عليه الأمير فلان ابن فلان خالد بن الوليد حيث عاهد ملك الروم فلان بن فلان. لأنه عندما يقع النقض لهذا العهد فإنهم لا يقولون انظر للمسلمين عاهدون باسم الله باسم الرب باسم النبي وغدروا، فيقع ها هنا استهانة للدين. فهذا وجه لطيف. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب
بنتعبكم، ما احنا رايحين لين نخلص ناوينية طيبة مو مصيبة تأخرنا انا بناخذ حقنا
سبحان الله. باب الاقسام على الله وباب لا يستشفع بالله على خلقه. وهذا الامران من سوء الادب في حق الله وهو منافل للتوحيد. اما الاقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والادلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه. فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعله هو الشافع هو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له كائنات بأسرها.
مناسبة البابين جلية، باب الإقسام على الله، مثل ما قال الشيخ أن العبد الذي عرف الله جل وعلا وعرف توحيده وشيئا من عظمته وكماله فإنه يرى نفسه دون أن يصل إلى مرتبة يقسم بها على الله، فلا يقول أقسمت بالله أقسمت بك إلا فعلت كذا وكذا، أقسمت عليك إلا تفعل كذا وكذا. وهذا لا ينافي ما جاء في بعض الروايات إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأن المقصود هناك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره سبب الحديث يبينه في قصة الربيع وكسر رباعيتها، فقال أخوها أنس بن النضر وهو أخو الربيع قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها، فهو خرج مخرج القسم فأوقع الله بره بيمينه فجعل أولياء تلك المرأة يرضون بدية السن. فلا ينبغي للمسلم أن يدلي على الله جل وعلا. بعض الناس يقول ولد المدلل عند الله، مثل بعض غلاة المتصوف يقول الولي الفلاني كالابن المدلل عند الله. هل اطلعوا على الغيب؟ هل كشفوا الغيب؟ يقولون نعم كشفنا الغيب. يكذبون على الله وعلى رسول الله وعلى دين الله. أما الباب الثاني فمثل ما قال الشيخ باب لا يستشفع بالله على خلق، لأن من العيب حتى عقلا أنك تطلب من الأعلى أن يتوسط عند الأعلى. أنت ما تجي عند الأمير تقول له تكفى توسط لي عند الوزير، ما تصير هذا عقلا، ما يصير فضلا عن الشرع. ما تجي عند الوزير تقول له تكفى تعال توسط لي عند رئيس القسم، شو توسطك يا عمي؟ روح زين أشيل رئيس القسم واللي فيه، شو انت بيقول بس حتى ما يقوم من مكانه يشوف ان هذه إهانة ولا لا؟ طيب اذا كان الامر كذلك فكيف يقول العبد لربي يا ربي اشفع لي عند زيد اشفع لي عند الولي الفلاني؟ اعوذ بالله، صلى الله السلام والعافية. من خباثة الشيطان كيف لعب بعقول بعض الزاعمين للولاية، يقول احدهم والله لا ارضى عن احد سوى مريدية حتى يشفع فيه رب العالمين عندي. شنو هذا فرعون ما قاله؟ نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. صلى الله عليه وسلم. تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتمام بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. الفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد وسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال، فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه. والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وإرادة واعتقادا، وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك.
هذه المناسبة جلية، ومثل ما ذكر الشيخ الفرق بين الباب السابق وهذا الباب، هناك بيّن المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد بفعله، فينبغي على الموحد أن يحمي جناب التوحيد بأفعاله. وهنا في هذا الباب ذكر الأدلة الدالة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد بأقواله، فينبغي على المسلم الموحد الذي عنده غير عن التوحيد أن يحمي التوحيد بأقواله. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل، وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، إنه جواد كريم.
ما ذكره المصنف رحمه الله من مناسبة إيراد هذا الباب وختم كتاب التوحيد بهذا الباب جلية وظاهرة. وعندي مناسبة أخرى وقد ذكرته في كتابي بداية المفيد ونهاية المستفيد، شرح كتاب التوحيد مع شيخنا وأخينا الشيخ محمد بن رحمان الخميس، أن المصنف ختم كتاب التوحيد بهذا الباب ليدرك الموحد أن كل ما يقوم به هو من كمالات التوحيد، من تقوية أصل التوحيد، من أداء واجبات التوحيد، فإنه شيء لا يفي بالغرض الذي هو حق لله عز وجل، وإنما هذا فضل من الله ومن منه أن يقبل منا هذا الذي قدرنا عليه. فنسأل الله الكريم جل في علاه أن يملأ قلوبنا بعظمته ومعرفته. تخيلوا معي أن الملائكة المسبحة بقدسه والذاكرة له بحمده الليل والنهار، سبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومع هذا يوم القيامة يقولون: ما عبدناك حق عبادتك، فكيف بنا نحن. نعم،
انتهى.
لا، في خاتمة. قال: وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده، وقد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها. والحمد لله على تيسيره ومنته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن نحمد الله عز وجل على إتمام ما بدأناه، ونسأله جل وعلا القبول، وشكر الله لأخواننا في استضافتهم لنا في إكمال هذه الرسالة الطيبة المباركة النافعة. إن شاء الله مع رسالة جديدة. شن ترون؟